بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأورد المصنف رحمه الله من هذا الباب وقوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو الإفراط، الإفراط في الشيء سواء في المدح أو في الذم أو في المحبة، فالغلو في المدح والغلو كذلك في قبور الصالحين، فالغلو في قبور الصالحين يصورها أوثان، وذلك الغلو كالبناء عليها والتردد عليها لزيارتها ونحو ذلك، حتى يظن أن بعض الناس يظن أنها تنفع أو تضر من دون الله، كما هو الواقع في كثير من البلاد الإسلامية. اتخذوا القبور وبنوا عليها القباب وبنوا عليها المساجد وجعلوا يترددون إليها، وربما طلبوا منها النفع أو طلبوا منها الدفع، دفع الضر، فهم يطلبون منها أشياء لا يقدر عليها إلا الله، فنزلوها منزلة الإله القادر على كل شيء. فهم يأتون إلى صاحب القبر ويطلبون منه العون، ويطلبون منه المدد، ويطلبون منه الولد، ويطلبون منه النفع، ويطلبون منه النصر على الأعداء، ويطلبون منه كشف الضر. وكل هذا، من عمل هذا فقد اتخذ هذا القبر إلها من دون الله. وهذا الشرك الذي حدث في قوم نوح حينما بعث الله نوحا عليه السلام للأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وينذرهم عن الشرك ويحذرهم عن اتخاذهم الآلهة. وهؤلاء الآلهة التي اتخذوهم هم قوم صالحون، ولكنهم غلوا فيهم، فهم بنوا على قبورهم وصوروا صورهم على تلك القبور، فأوائلهم عملوا ذلك ليتذكروا أفعالهم، لأنهم كانوا صلحاء وكانوا علماء، فصوروا صورهم ليتذكروا أفعالهم ويقتدوا بهم. ثم جاء من بعدهم قوم فظنوا أنهم يعبدونهم من دون الله، فاتخذوهم آلهة وسموهم آلهة. ولذلك لما نهاهم نوح عليه السلام عن عبادة هؤلاء، عن عبادة هذه القبور، أنكروا ذلك وجعل بعضهم يوصي بعضا بالتمسك بما هم عليه، كما حكى الله عز وجل عنهم في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعض لا تتركوا آلهتكم تمسكوا بها، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء قوم صالحين، فأوائلهم جعلوا صورهم يتذكرون أعمالهم، وجاءهم الشيطان بعد ذلك وقال إن الذين من قبلكم كانوا يطلبون منهم الحاجات ويجعلونهم وسائط بينهم وبين الله ويدفعون عنهم الضر ويجلبون لهم الخير، فبعد ذلك اتخذوهم آلهة من دون الله. ثم أيضا بعد قوم نوح استمر والعياذ بالله لكثير من الناس هذا الشرك، حتى في القرن الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعبدون الأصنام، فمنهم من يعبد الأشجار كما كانوا يعبدون العزة، وهي شجرة كبيرة في وادي نخلة، الوادي المسمى الآن باليمانية، شجرة يتبركون بها ويعتقدون أنها تنفع ويعتقدون أنها تضر ويعبدون من دون الله. ومنهم من يتخذ الأخشاب ويصورها بصورة الصنم ويعبدها من دون الله، ومنهم من يتخذ الأحجار ويعبدها من دون الله، ومنهم من يتخذ القبور مثل ما اتخذوا في الطائف اللات، وهو رجل صالح سمي اللات لأنه كان يلت السويق للحاج وهو في الطائف، وعلى طريق الذين يأتون من الحجاز ومن اليمن ويضيفهم ويضع لهم السويق ويجعل فيه السمن ويجعل فيه العسل ويطعم الناس، هؤلاء وفدود الله وحجاج بيت الله ويكرمهم، فهو رجل صالح. فلما توفي ودفنوا في تلك المحل وجعلوا عليه قبة، فجعل الناس يرتادونه حتى اتخذوه إلها من دون الله، ولذلك يقول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فهذه آلهة تعبد من دون الله. فالمصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فمن الغلو أن يدفن القبر في المسجد، ومن الغلو أن يبنى عليه البناء، فهذا يصيرها. ولذلك النبي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث عليا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، مشرف أي مرتفع، إلا سويته بالأرض، لا يبنى عليه ولا يزيد حتى ولا تراب، حتى ما يزيد، ذكر العلماء رحمهم الله، ما يزيد عن شبر، بس علشان يعرف أنه قبر ولا يمتهن، فلا يبنى عليه. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لأن الشرك محدث بهذين السببين: بالتصوير وبالبناء على القبور. فهذه فتنة قوم نوح. قوم نوح بنوا على القبور وصوروا صورهم، فصاروا فتنة وجعلوهم اتخذوهم آلهة من دون الله. ثم ساق ما ذكر الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أن اللات رجل صالح كان بالطائف يطعم الحجيج، ولما مات عكفوا على قبره واتخذوا إلها من دون الله. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والنبي لعن من اتخذ قبور الأنبياء، فكيف قبور من غيره غير الأنبياء؟ إذا كان من اتخذ قبر الأنبياء اتخذوا مساجد تابعوه وجعلوا يطلبون منهم العون، وتابع بعضهم بعض ويطلبون منهم المدد ويجعلهم وسائط بين الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته أن تفعل كما فعل أولئك. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
قوله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، مثل ما هو موجود في قبر بعض الأنبياء وقبر بعض الصالحين جعلهم آلهة ويعبدونهم من دون الله، فسأل الله ألا يكون قبره كذلك، فاستجاب الله دعاءه وحمى قبره صلى الله عليه وسلم عن العبادة أو أن الناس يعبدونه ويطلبون منه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فجعل عليه ثلاثة جدران، ثم جعل عليه شبك، ثم جعل من وراء الشبك شبكا آخر، فصار بعيدا عن التناول وبعيدا عن الناس، ولا يمكن أن أحد يقرب قبره صلى الله عليه وسلم. وهذا من آيات رسالة صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته أن الله حمى قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد كثير من القبور الأولياء أو من يدعى أنهم أولياء وليسوا بأولياء تعبد من دون الله، يأتون إليها ويطوفون بها ويسألونهم المدد ويسألونهم دفع الشر وينذرون إليهم ويذبحون عندهم، كل هذا تقرب لغير الله، يذبحون لغير الله، والنبي يقول لعن الله من ذبح لغير الله، وينذرون لهم والنذر لا يكون إلا لله. فهذا صرفوا العبادة التي لله صرفوها لأهل القبور واتخذوهم إلى. وإذا قلت لهم أن هذا اتخذتم آلهة من دون الله قالوا لا، هذا ما اتخذناهم، هذا ما هم مثل المشركين يعبدون الأصنام والأحجار، إحنا ما حنا بنعبد الأصنام والأحجار، إحنا هذا لأولياء صالحين نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. فهذا ما قالت المشركين لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء لا يضرونكم ولا ينفعون، قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفا، هذا ليهم قالوا. فأهل هذا الوقت يقول والله أنا أعرف أنه هذا الولي، لكن أعرف أنه ما ينفع ولا يضرب نفسه ما يتصرف، لكن يصير واسطة ويشفع لي عند الله، هم هو بدال عنك ولا هو بعالم عنك ولا عن فعلك، وإذا جعلت واسطة بينك الله فهذا هو الشرك أيضا، لأن المشركين يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالمشركين يعرفون أنه أن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأن الله سبحانه وتعالى كل شيء قدير وأن لا يملك أحد تصرف، لكن قالوا وسائط. فهذا ما يفعله أكثر مشركي زماننا الآن، يقول يأتي للبدوي هذا يشفع لنا عند الله، وبعضهم ربما تجاوز هذا الحد وزعم أنه يتصرف، حتى يزعم بعضهم أنه يتصرف، ما يدخل مصر ذرة ولا يخرج الله إلا بإذنه والعياذ بالله، فكل هذا من الغلو والعياذ بالله. فلذلك النبي حرم البناء على القبور، ولا يجوز وضعها في المساجد، ولا يجوز أن تبنى المساجد عليها، كل هذا خوفا من الشرك. ومع ذا التحذير العظيم واللعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك، مع ذلك وجد في هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا يوجد في هذه الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل ما فعل أهل الكتاب لا بد أن يوجد في هذه الأمة، لكن كل مستكثر يوجد في طائفة، إما تكون طائفة كثيرة أو طائفة قليلة يفعلون ما يفعل أهل الكتاب. فكل من قلد أهل الكتاب في شيء فقد شابههم، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا سننهم وطرقهم وعملوا مثل عملهم، من جملة ذلك عبادتهم القبور مثل ما فعل اليهود والنصارى، بنوا على قبور أنبيائهم مساجد وجعلوهم آلهة من دون الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاف أن يقع في من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى في حق أنبيائهم من عبادتهم من دون الله، وسبب ذلك الغلو فيهم، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وكذلك
نعم، كل ما حذرنا الله من الأعمال للكتاب من عمل عملهم من أهل هذه الأمة فقد صار مثلهم، لأن العبرة بالحقائق. ولو ادعى أنه يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، لكن إذا قاله بلسانه والفعل خالف القول ما ينفعه. إذا خالف فعله، اتخذ القبور وجعل يطوف القبور ويسألهم المدد وينذر لهم وينبح لهم من دون الله، والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ويقول فصل لربك وانحر، فقرن الله بين الصلاة والذبح، ويذبحون لهم يهدون لهم الثيران ويهدون لهم الكباش ويهدون لهم، يقول هذا لا ينفعوننا، هذا لا يدفعون عنا السوء، هذا لا فكل هذا قد اتخذوه مالية من دون الله، لأنهم صرفوا لهم العبادة، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد اتخذه إلها من دون الله، لأن الإله اللي تصرف له العبادة. نعم.
وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وقد عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى.
نعم، ما يخفى على أحد، كل يرى هذا في كثير من البلاد الإسلامية، أن كثيرا من الناس اتخذوا القبور آلهة من دون الله. تأتي المرأة وتقول يا سيدي فلان أبغى ولد، يا سيدي فلان أبغى زوج، يا سيدي فلان إش مريبي، يا سيدي فلان رد غائبي، كل هذا ما يقدر عليه إلا الله، فقد اتخذوهم آلهة من دون الله. والله عز وجل يقول في محكم كتابه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئوك مثل خبير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. القرآن مملوء من ذلك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وهؤلاء خالفوا نصوص القرآن، نصوص الآيات الواضحة الصريحة، ويقولون حنا ما أشركنا، حنا ما أشركنا، أنتم إذا نهين من نهاهم عن هذا كان لا أنتم تبغضون الأولياء والصالحين، حنا نحب الأولياء والصالحين ونرى أن حبهم دين. والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، لكن ما نجعلهم آلهة، لا ننذر لهم ولا نذبح لهم ولا نطلب منهم شيء ولا نحتاج إليهم شيء، حاجتنا إلى الله وأمرنا إلى الله ونذرنا لله وذبحنا لله والدعاء لله، ولا نصل في أحد غير الله، لأن هذا الذي أمرنا الله به. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. فهذا فضل سبحانه، هو المتصرف والأمر كله بيده، أما هذا الذي في قبره مهم دار عنك، لا يسمع دعاءك ولو سمع ما استطاع يستجيب لك.
وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا.
نعم، لولا ذلك، لولا الخوف إن الناس يعبدون قبره، كان دفن خارج لكنه دفن في بيته صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، كل ذلك صيانة لقبره عليه الصلاة والسلام أن يتخذ وثنا يعبد من دون الله. نعم.
وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. قوله ولابن جرير هو أبو جعفر بن جرير صاحب التفسير الكبير، وهو أجل التفاسير وأحسنها، وهو من أئمة المسلمين المجتهدين، وله كتاب الأحكام رحمه الله تعالى.
نعم، الإمام ابن جرير معروف رحمة الله عليه، إمام من الأئمة، وكان إماما متبوعا مثل الإمام أحمد بن حنبل والإمام بحنيفة والإمام الشافعي ومالك بن أنس كان مثلهم وله أتباع وله مذهب، ولكن مذهبه بعد مضي سنين انقرض واستقر عمل المسلمين على هؤلاء الأربعة، وإلا فهو إمام رحمه الله وعالم وله تفسيره الذي جميع التفاسير الموجودة تستمد منه، فهو التفسير الذي مشى على السنة ولم يدخل في شيء يخالف ذلك، ويذكر التفاسير عن الصحابة ويذكر التفاسير عن التابعين رضي الله عنه بسنده حدثنا وأخبرنا، فهو أجل التفاسير وأعظمها، والمفسرون عيال عليه أصحاب التفاسير، فهو رحمه الله وله كتاب الأحكام الكبير، وله تهذيب الآثار الذي لم يؤلف مثله، وله مؤلفات، وله الخلاف خلاف الفقهاء، وله مؤلفات عدة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. نعم.
قوله كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره، فيه شاهد للترجمة.
نعم، فيه شاهد للترجمة. الترجمة المصنف يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وابن جرير رحمه الله يفسر قوله تعالى أفرأيتم اللات، يعني هذا الآلهة تعبدونها بالطائف اللي كانت تعبد على عهد النبي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام أزالها وكسر القبة التي عليه ومسحها عليه الصلاة والسلام، أرسل لها المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة حتى مسحوها، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أزالها. الله يقول فرأيتم اللات والعزى، هل تنفع هذه الأمور؟ ما تنفعكم شيء. هل آلهة هل أنتم اتخذتوها من دون الله، مع أنه رجل صالح؟ فهذا فيه رد على القبوريين الذين يعبدون القبور، يقولون هؤلاء أولياء الله ينفعون يضرون، هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، إذا كانوا من الأولياء صحيح فالنفع لهم، والله هو اللي من عليهم، هو الذي من عليهم بذلك، ولكنهم لا يملكون حد ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لغيرهم؟ فإذا كان من هو أفضل منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق أجمعين، يقول الله له قل يا محمد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان هذا في حق صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ هل لغيره من باب أولى؟ فكيف وأن تسألهم وهم في قبورهم مئات السنين ماتوا وتسألهم وتطلب منهم العون وهم لا يدرون عنك؟ وإنما هذا تضليل من الشيطان والعياذ بالله. نعم.
فيه شاهد للترجمة، فإنهم غلوا فيه لأجل صلاحه واتخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته، وصار من أكبر أوثان أهل الجاهلية. قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن.
نعم، هذا الحديث لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها، أي على القبور، المساجد، يبنون المساجد على القبور والسرج وينيرونها للناس، يعظمونها ويجعلون عليها القباب ويجعلون عليها الإضاءة والأنوار ويهدون لها الشموع من أجل أنها تنور، فاتخذوها آلهة من دون الله، فلذلك لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، لأنه يجر الناس إلى الشرك بالله، فمن فعل هذا فقد جر الناس إلى الشرك بالله، وأكثر الناس لا علم عندهم، مجرد ما يرون الناس فعلوا هذا الشيء يفعلونه معهم، يتابع بعضهم بعضا على السوء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن الأمم السابقة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فهذا اتخذوا ما لها من دونه. فلذلك النبي بيّن واللعن ما هو سهل، أما اللعن أمره عظيم، لأن اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأي ذنب وأي شيء أعظم من أن يطرد عن رحمة الله؟ هو جاء يريد الخير زعمه، ولكنه صار سببا لطرده وإبعاده عن رحمة الله لأنه أشرك بالله. فالنبي لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، الذي يبني على القبر مسجد أو ينوره ويضع عليه السرج ويضع عليه الشموع ويضع عليه الأشياء، فكل هذا من الأشياء التي النبي حذر منها غاية التحذير، ولم يكتفي بالتحذير بل لعن من فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذا الحديث صحيح صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل السنن له، ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له.
نعم، حديث ثابت في السنن اللي هي عمدة ولله الحمد عمدة المسلمين، الإمام النسائي الإمام الترمذي وأبو داود وابن ماجه رحمة الله عليهم، فهم ذكروا كل هذا، كلهم ذكروا هذا الحديث الذي فيه اللعن. وفي الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان.
نعم، الأوثان كل ما عبد من دون الله فهو وثن، كل ما عبد من دون الله فهو أوثان. ولذلك قال المصنف أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون، وله قبر يسمى وثن لأنه متعبد. والأوثان كل ما عبد من دون الله، فإذا عبد هذا القبر فقد اتخذ وثنا من دون الله. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
نعم، تفسير العبادة، العبادة عبادة بالدعاء، العبادة بالنذر، العبادة بالذبح، إذا ذبح له فقد عبده، إذا نذر له فقد عبده، إذا طلب منه شيء فقد عبده، لأن هذا لا يكون إلا لله. الله هو الذي يقول ادعوني أستجب لكم، والله يقول ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا هو العبادة. نعم.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا بما يخاف وقوعه.
نعم، ما لم يستعذ عليه الصلاة والسلام إلا مما يخاف وقوعه، خشى يقع في هذه الأمة، وما خافه صلى الله عليه وسلم وقع في أكثر البلاد الإسلامية والعياذ بالله، تجد القبور، تجد القبور في المساجد، وتجد الناس يأتون إليها، ومن صلى راح ويتمسح بالقبر، وربما طاف بالقبر ويسألونه المدد، يسألونه ويرجونه من دون الله والعياذ بالله. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
نعم، شدة الغضب من الله على ما اتخذ، لعن الله زائرة والمتخذ، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اشتد غضب الله، لأن هذا الشرك في عبادة الله يصير المخلوق بمنزلة الخالق، العبادة لا تكون إلا للخالق الرازق الذي خلقك ورزقك ومن عليك بالنعم التي في جسمك والنعم التي بين يديك، أعطاك نعمة العقل، أعطاك نعمة البصر، أعطاك نعمة السمع، أعطاك نعمة اليد التي تتصرف في كل شيء كما تشاء، أعطاك نعمة الرجل التي تمشي بها إلى ما تريد، وأعطاك نعمة التفكير والعقل، كل هذا من نعم الله، ورزقك من الثمرات، فالله هو المنعم سبحانه وتعالى، وهو المنعم المتفضل، وكل هذه الأمور سخرت لك يا ابن آدم، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وأتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة لله وحده، ما هي لأصحاب القبور ولا لغيرهم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم كفار، الله يخلقه ويرزقه ويروح يعبد غيره، ويسوي المخلوق بالخالق، يقول يا الله ارزقني، ثم يأتي صاحب القبر يا فلان ارزقني، يا فلان ادفع عن نظر ايش مريضي، هذا القبر جعلته مع الله سبحانه وتعالى، وهو لم يخلق ولم يرزق، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم.
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة الله التي هي أكبر الأوثان.
صفته
السادسة وهي من أهمها صفة معرفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
عبادة
اللات.
اللات نعم نعم عبادة اللات أكبر الأوثان. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثلاثة الأخرى تأخذون آلهة. واللات مثل ما ذكر ابن جرير في تفسيره أنه كان رجلا صالح، لكن لما أنهم جاءوا يسألون ويطلبون منه المدد ويطلبون منه العون جعلوا الله سماه إله، اتخذوه آلهة من دون الله. مثل قوم نوح اتخذوا ود وسواع ويغوثهم رجال صالحون اتخذوهم بعد ما ماتوا أوثانا يعبدون من دون الله، فهذه أوثان. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
نعم، أن اللات في الطائف قبر رجل صالح واتخذه المشركون إلها من دون الله، وأرسل النبي بعد ما فتح الطائف أرسل المغيرة رضي الله عنه بشعبة حتى هدمها وأزال جميع ما عليها من بناءنا.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
أي نعم نعم، أنه صاحب القبر، اللات هو صاحب القبر، وسبب التسمية أنه سمي اللات لأنه كان يلت السويق أي يعجن السويق، والسويق معروف هو الحب الذي يحمص يحمص على النار حتى ينتهي ثم يطحن ثم يلو ابن السبيل والمر على الطريق، ولا سيما اذا كانوا عمار او حجاج يتقرب الى الله لهم بهذا. فهو فعله فعلا طيب ويؤجر عليه، ورجل صالح عمل هذا ابتغاء وجه الله. لكن لما انه مات وبنوا على قبر قبر بناء على قبره بناية واتخذوا إلها من دون الله ويطلبون منه ويشفوا بزعمه منه يشفع لهم عند الله، فقد اتخذوه إلها من دون الله.
التاسعة لعنه زوارات القبور.
نعم، لعن زوارات القبور أو في لفظ زائرات القبور، في لفظ آخر زوارات القبور، فهذا يدل على تحريم زيارة القبور على النساء. وكان صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور مطلقة للرجال وللنساء، ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم آذن للرجال ومنع النساء من زيارة القبور. فقال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ولكن زيارة القبور هي الزيارة الشرعية، لأن الزيارة تنقسم إلى قسمين، زيارة القبور زيارة شرعية وزيارة بدعية. فالزيارة الشرعية ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى أهل البقيع ويذهب إلى أهل أحد ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وإذا وصل دخل المقبرة قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. الدعاء تذهب إلى أصحاب القبور وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة، لأنها انقطعت أعمالهم وينتظرون دعوة من قريب أو من مؤمن أو من حد يمر عليهم ويدعو لهم، تنفعهم هذه الدعوات، لكنهم ما يطلب منهم شيء. أما السيارة البدعية والعياذ بالله أو ربما تصل إلى حد الشرك، فالبدعية أنه يأتي مثلا لزيارة القبر وربما يصلي عندها وربما يتصدق عند القبور يرجو بركة هذه القبور، فهذا بدعة. وإن كان يدعوهم ويطلب منهم شيء فهذا هو الشرك والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن بالزيارة الشرعية وحرم الزيارة البدعية أو العياذ بالله التي تصل إلى حد الشرك كدعائهم وطلب الحاجات منهم وجعلهم وسائط بينهم وبين الله أو النذر لهم أو الذبح لهم، فهذا شرك والعياذ بالله. نعم.
العاشرة لعنه من أسرجها.
من أسرجها، من وضع عليها السرج، لأنه هذا مدعاة للإتيان إليها ويهيئها لأن الناس يأتون إليها ليلا ونهارا. فلعن الله المتخذين علي المساجد ولعن الذين يبنون عليها. نعم.
باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
نعم، عليه الصلاة والسلام حرص غاية الحرص على بيان التوحيد للناس والتحذير من الشرك بالله، لأنه أرسله الله لهذا الغرض، بعث صلى الله عليه وسلم لمحي الشرك وعبادة الله وحده لا شريك له. وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل جميع الأنبياء، جميع المرسلين من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إنما بعثوا لينذروا عن الشرك وليأمروا الناس بعبادة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من أجل يعبدوه، ولذا جاء في الأثر: ابن آدم خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي، أي من أجل عبادتي، لأنه يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، إلا ليعبدون، فخلقهم لعبادته. ثم أرسل الرسل يدلوهم على عبادة الله، ولذلك يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ويقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب كل من أجل عبادته وحده لا شريك له، وهذا معنى لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة، والتي من قالها حرم دمه وماله، والتي من كانت آخر كلامه دخل الجنة، والتي هي مفتاح الجنة. من أتى بلا إله إلا الله محققها قولا واعتقادا وعملا، هذا أسأل الله الكريم فضله. وهذه هي العروة الوثقى، من تمسك بها فقد فاز ونجا. فمن يكفر بالطاغوت، والطاغوت كل ما عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذه هي دعوة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام حينما قال تبرأ من المشركين، تبرأ من أبيه، تبرأ من قومه لأنهم مشركون بالله، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي خلقني، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك قال في موضع آخر الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو الله سبحانه وتعالى، وما غير الله ما يملك شيء من هذا، الأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فاعبده وحده، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. ولذلك نقرأ في صلاتنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فهذا حقيقة التوحيد، وهذا هي العبادة التي خلق الخلق من أجلها، وهذا التي نزلت الكتب وبعثت الرسل من أجلها. نعم.
وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم عن أبي هريرة.
نعم، هذه صفته صلى الله عليه وسلم، يشفق غاية الإشفاق على أمته، ويرحمهم غاية الرحمة، ويرأف بهم غاية الرأفة، ولا ترك شيء صلى الله عليه وسلم مما ينفعهم إلا بينه لهم، ولا شيئا مما يضرهم إلا بينه لهم. وأعظم ما ينفعهم التوحيد لأنه سبب دخول الجنة، وأعظم ما يضرهم هو الشرك، والعياذ بالله، الذي يقول الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول فيه سبحانه وتعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا ظلم، عبادة غير الله، طلب حاجات من غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا أظلم الظلم، هذا هو أظلم الظلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له رجل أي الذنب أعظم يا رسول الله، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تعلم أن الله هو اللي خلقك ورزقك وتجعل له ند، يعني تجعل له مثيل، تقول يا الله يا ربي يا ربي يا الله، ثم تذهب إلى صاحب القبر وتقول يا فلان غثني، يا فلان اش مريضي، جعلت سوى مع الله. أعظم هو على الإطلاق أن تجعل لله ندا، أي نديد مثيل له، وهو خلقك، أن تعترف أنه هو الخالق لك، وتعترف أنه هو الرازق لك، تعترف أن صاحب هذا القبر ما خلق ولا رزق ولا عمل معك شيء، ليش تروح وتجعله إلها مع الله؟ والرسول حذر غاية التحذير، ولعن عليه الصلاة والسلام من فعل ذلك. والله يقول لئن أشركت، يقول لنبيه ولقد أوحي إليك وإلى الذي إليك وإلى الأنبياء من قبلك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلله وحده، قد هو كن من الشاكرين له، فلا يستحق الشكر الله، لأنه هو المنعم المتفضل، هو الغني سبحانه وتعالى. أما غيره مهما كان فهم فقراء، فقراء إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الناس جميعهم فقراء إلى الله، هذا ولا الأحياء الذي يتصرفون، فكيف بالأموات اللي تحت الأرض؟ تسألهم العون، تسألهم المدد، وهم فقيرون إلى الله، ما بهم من لكم شيء، والله وحده والغني الحميد. وتعرض عنه وتجعل له مثيل، تجعل له نديد، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات.
نعم، هذا الحديث صححه العلماء رحمهم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر غاية التحذير، قال: لا تجعلوا قبري وثنا، ونهى عليه الصلاة والسلام التردد، فكذا إذا كان في قبره فكيف قبور غيره عليه الصلاة والسلام. ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عما يضرنا. هنا
وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهى وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة.
نعم، لما رأى أن هذا الرجل يأتي إلى فرجه ويجمع الفرج ويقول: السلام عليك يا رسول الله، قالوا: ايش تفعل هذا؟ الرسول يبلغ سلام من سلم عليه مهما كان، في أي مكان تقول اللهم صلي وسلم على محمد يصله هذا، وتظن أنك إذا وجهت رأسك إن هذا ينفعك وإن هذا أقرب، ولا تتردد، لأن النبي نهى، قال: اللهم لا تجعل قبري وثن، ولا تجعل قبري عيدا، لأن العيد الذي يتكرر كل وقت يعيد بوقت يعود في وقت معين. فلما حذر صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن قبره، والإمام مالك يروى عنه أنه لما عن رجل قال فقال: ما أنت ورجل بالأندلس إلا سوا، أنت وأنت مسجد الرسول تقول اللهم صلي وسلم على محمد يصلك، واللي بلي بالأندلس بأقصى المعمورة في ذلك الوقت تقول اللهم صلي وسلم على محمد تصل صلاته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله وكل به ملائكة يبلغون عن من يسلم عليه مهما كان في أي مكان يكون. فكونك تردد على قبره عليه الصلاة والسلام لأنهم خشوا من ذلك، أنهم يترددون حتى أنهم يتخذونه إلها من دون الله، كل هذا خشي من هذا. نعم.
قوله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم. في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، قد تقدم فيما سلف من الأبواب قبل هذا. قوله: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
صلى الله وسلم عليه.
ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يوثم الأمة ويشق عليهم،
من كل ما يعنتهم أو يشق عليهم. نعم.
وأعظم ما يوثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره.
نعم، لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق، حتى ولو كان شركا أصغر فالشرك الأصغر أعظم من الكبائر. نعم.
ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض فيها.
نعم، كل هذا من المبالغة في النهي عن الشرك والتحذير منه ومن وسائل الشرك ومن الأمور التي قد تقرب من الشرك. نهي عن الصلاة في المقبرة كل خوف من أن يقع الناس في الشرك. نهي عن الدفن في القبور في المسجد خوفا من الشرك. الرقي كونه مثلا يركع ركبة أوراق وكذا وتعلقها نهي عنها خوفا من أن تصل للشرك أن تعتقد أنها تنفعك أو تضرك هذه الأمور، ثم يقع بقلبك أنها تفيدك أو تنفعك أو تضرك من دون الله، فيكون هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل معلق خيط في يده، ما هذا؟ قال من الواهنة، أي مرض معروف، فقطعه. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة. لا تتعلق بغير الله، إذا تعلق قلبك بغير الله فقد ضعف إيمانك، وإذا ضعف إيمانك كل شيء تسلط عليك، ومن زيدك مرض، وتزيدك تشكيك في نفسك، وتزيدك وساوس في نفسك، تترك كل هذه الأمور. لا تحلق تمائم، لا تحلق برقبتك شيء، ولا تحلق بيدك، ولا تحلق بعضك، ولا تتخذ شيء من دون الله. توكل على الله، اعتمد عليه وتوكل عليه، واعلم مثل ما قال النبي عبد الله بن عباس، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي عهد الأقلام وجفت الصحف كل شيء قد كتبه الله. فإذا تعلقت بهذه الأمور فقد ضعف إيمانك، فالنبي حذر من هذا كله خوفا من أن يضعف إيمان العبد. نعم، وكل هذا من حرص على أمة صلى الله عليه وسلم، وحرصه على تبليغ الرسالة، وحرصه على أداء الأمانة. فقد نصح صلى الله عليه وسلم غاية النصيحة، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك.
ونحو ذلك من تعليق التمائم. قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
نعم، تبلغني حيث كنتم، في أي مكان تكون، في أقصى الدنيا. صلاة الرسول إذا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه، يبلغها الله إياه. فهذا كله عليه الصلاة والسلام يبين ويحذر من أنك مثلا تقصد قبره أو تقصد قبره إذا تظن أن هذا يكربك. لا، لكنك إذا وصلت إلى المدينة مثلا وصليت بمسجده عليه الصلاة والسلام ركعتين، فمن السنة أنك تسلم عليه عليه الصلاة والسلام، لكن ما تطلب شيء، تطلب حاجات، تطلب عون، تطلب مدد، تطلبه من الله. استقبل القبلة وارفع يديك واسأل الله سبحانه وتعالى الذي يناديك ويقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهكم مع الله قليلا ما تذكرون. نعم،
رواه أبو داود بإسناد حسن.
نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبور، لا تشبهوا بيوتكم بالقبور، لأن القبور يحرم الصلاة فيها ولا تصح الصلاة فيها، فلا تشبهوا بيوتكم بالقبور، بل صلوا صلاة النافلة في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، وصلوا صلوات النافلة في بيوتكم، وصل ما يريد الله لك من ليل أو نهار في بيتك، ولا تشبهوا بالمقبرة الذي يحرم الصلاة فيها ولا يصلى فيها. فكان متقارر عندهم أن المقبرة ما يصلى فيها، قال: لا تجعلوا بيوتكم قبور، لا تشبهوها بالمقبرة، ما فيها ذكر ولا صلاة ولا طاعة لا ولا شيء، نمح المقبرة، لا تشبهوا، خل بيتك محل عبادة، ساعة تذكر الله، وساعة تتلو القرآن، وساعة تصلي، وساعة تأمر أهلك بالخير وتنهاهم عن الشر وتأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هذه البيوت، البيوت العامرة، عامرة بذكر الله، عامرة بتلاوة القرآن، عامرة بالصلاة، عامرة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا لا تشبه بالقبور، الإله ما هي محل صلاة ولا محل تلاوة ولا محل ذكر، القبور بس يدفن فيها وخلاص. نعم.
قال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها، وما يفضي إلى عبادتها
وما يفضي إلى عبادتها
من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم.
نعم، سيتكم تكلل عندهم ومعروف عندهم، فلذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبور، يعرفون أن القبور ما هي محل صلاة ولا محل عبادة. قال لا تشبهوا بيوتكم بالقبور بالمقابر، بل صلوا واذكروا الله فيها وادعوا، خلوا بيتكم عامرة بطاعة الله وبالذكر، لأن هذا منكم تعليم لنسائكم، تعليم لأطفالكم أولادكم وأسركم، تعودون على فعل الخير، تعودون على الصلاة، تعودون على الذكر، تعودون على تلاوة القرآن. نعم.
لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع؟
هذا بعد الرفع من الركوع في خلاف بين العلماء، منهم من يرى استحبابه، وهو أنه إذا نهض من الركوع يضعهم على صدره مثل ما كان قبل الركوع، وبعضهم يرى عدم الوضع. وأعدل الأقوال في هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، أنه يقول أنت مخير، إن فعلت وضعتهن على الصدر فلا ينكر عليك، وإن أرسلتهن هذا بعد الركوع، أما قبل الركوع فالسنة أن تضعهن وقت القراءة وقبل أن تركع سنة وضع على صدر، لكن بعد الركوع الإمام أحمد يقول لم يثبت فيه عن النبي أنه وضع على الصدر، ولم يثبت أنه أرسلهم، فلا بلغنا شيء، فأنت مخير، إن فعلت هذا أو فعلت هذا فلا ينكر على من فعل هذا. وإن كان في بعض الناس يعتقد أنه سنة وضع، بعض العلماء باجتهاد منهم جزاهم الله خير، وبعضهم يرى أن هذا بدعة، والصحيح أن هذا أنك مخير إن فعلت أو لم تفعل. نعم.
هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا أيضا في خلاف بين العلماء رحمهم الله، منهم من قال أن قبر النبي مستثنى، لأنه ما يعمل فيه شيء مثل ما يعمل في القبور، وإنما نهي النساء عن زيارة القبور لأن النساء ضعيفات العقول وعندهن جزع أكثر من غيرهن، ولا يتحملن، فربما لو ذهبت تزور قبرا والدها أو ولدها أو زوجها ما تملك نفسها، فتصيح وتشق ثوبها وتشق جيبها وتنتف شعرها، فتقع في المحظور الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لعن الله النائحة. فهذا من النياحة، فنبي نهى عن هذا. ففي قبر النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما هو موجود فيه، فلا بأس أن تزوره. ومنهم من قال الحديث مطلق ولم يستثني شيء، قال لعن الله زائرات القبور، فجميع القبور لا يستثنى منها شيء، وهذا في خلاف بين العلماء، فبعضهم يرى استثناء قبر النبي وبعضهم ما يرونه.
بعض الناس يبنون على قبور بعض الصالحين ويزورهم ويعملون الذبائح في يوم ذكرى موتهم، فهل أكل هذه الذبائح حرام أم حلال؟
نعم، ده ما يجوز. الذي يبنون، النبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ونهى عن البناء على القبور، ولعن عليه الصلاة والسلام المتخذين عليها المساجد والسرج. وأما الذبح في هذا الوقت زعموا مثلا عيد ميلاده أو مثلا تمام الحول على موته أو نحو ذلك يذبح له، فهذا مما أهل به لغير الله، يحرم الأكل منه، والله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، فهذا مما أهل به لغير الله لا يجوز أكله. نعم.
بعض الناس إذا زاروا المقبرة أخذوا معهم الماء وبعض النبات، فإذا وصلوا المقبرة فرغوا الماء فوق القبور.
يأخذون
الماء وبعض النبات.
الباقة
الماء.
الماء
نعم. بعض الناس إذا زاروا المقبرة أخذوا معهم الماء وبعض النبات، فإذا وصلوا المقبرة فرغوا الماء فوق القبور ووضعوا النبات كذلك. فإذا سألته عن ذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك.
لا، هذا ما يجوز، هذا من البدع. النبي ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، النبي لم يفعل هذا، وإنما الذي فعله صلى الله عليه وسلم حينما مر ووجد قبرين وقاوى في علم الله سبحانه وتعالى أطلعه على أنهما يعذبان، فقال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. فأخبر أن المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر، وأن عدم التنزه من البول من أسباب عذاب القبر. ثم إنه أخذ جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز على كل واحد وقال لعله أن يخفف عنهم ما لم يبسه. أنت من تبنبي حتى أنك مثلا فعلك هذا يرفع عنهم، هذه ناحية. الناحية الثانية ما تعلم عن أصحاب القبر. النبي علم وأخبره جبريل أن هذين القبرين يعذبان، فلا تبوس نفسك على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما فعلها عليه الصلاة والسلام إلا مرة، يزور أهل البقيع دواما عليه الصلاة والسلام، وربما خرج آخر الليل، أحيانا يقوم يصلي من الليل صلى الله عليه وسلم ثم يخرج قبل الفجر ويذهب إلى المقبرة ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم ويرجع إلى فراشه صلى الله عليه وسلم وسط الليل، ولا فعل هذا أبدا غير هذه المرة لما أخبره جبريل أن هذين القبرين يعذبان. فوضع هذا عليه الصلاة والسلام من خصوصياته، ما كل واحد يفعل هذا، النبي واحد عليه الصلاة والسلام، فهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا ما فعله عليه الصلاة والسلام كل ما فعله إلا مرة واحدة ولم يفعله غيرها، هو يذهب إلى القبور ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام، فيفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. أما هذه من الأمور المبتدعة، النبي ما كان يفعل، الصحابة بعدهم ما كان أحد يفعل هذا، كلهم يزورون أهل البقيع ويزورون شهداء أحد، ما أمر أحد منهم سوى هذا. فإذا كان هذا لم يفعله السلف الصالح ولم يفعل في القرون المفضلة التي يقول فيها صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، بعد تروح الخيرية التي بصفها صلى الله عليه وسلم، إذا ما فعلوها كيف حنا نفعل شيء ما نفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ السنة أن تفعل مثل ما فعل النبي، تدعو لهم وترجع، ولا يحتاج ترشماء ولا يحتاج أنك تحط نبات ولا تحط زهور مثل ما يفعل بعض الناس يتشبهون بالنصارى يضعون الزهور على القبور ويعملون كل هذا من الأمور المحدثة. عنها
أنا إنسان مبتلي ببعض المنكرات، يقول إنه ابتلي ببعض المنكرات، فأرجو منكم أن تنصحوني
ما فهمت.
أنا إنسان مبتلي ببعض المنكرات فأرجو منكم أن تنصحوني لأبتعد عن هذه المنكرات، وهل هذا ابتلاء من الله جل وعلا واختبار لي؟
آمنا بالله، الشيطان حريص، وفعل المنكرات لا شك أن هذا من فعل الشيطان، ولكن ما دام ان الانسان يحس بهذا ويحس انه فعل ارتكب، فلا عليه الا ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويرجع اليه ويستغفر ما دام في وقته، ما دام انه لم، لان باب التوبه مفتوح، والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بانهم اذا اقترفوا سارعوا الى التوبه وسارعوا الى الاستغفار، فان ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. ما دام الإنسان يحس بهذا ويتضايق، هذا الدليل على أن في بقية خير وفي بقية إيمان والحمد لله، فيجتنب المعاصي ويبتعد عنها ويلتجي إلى الله سبحانه وتعالى أن الله يتوب عليه ويعزم على أن لا يعود إلى أفعال هذا. هذا هو المطلوب من العبد، ومطلوب من كل إنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان ما يثق من نفسه بعدم اقتراب الذنوب. الإنسان في كل لحظة يقترف الذنوب، ذنوب يدري عنها وذنوب ما يدري عنها. إذا كان النبي يقول اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم، قد يخطئ الإنسان بكلمة، قد يزل بشيء، قد يظن ظنون سيئة، قد يحسد، قد يبغي، قد يعتدي، فهذا سبحانه وتعالى يتوب ويستغفر، كثر التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويحرص كل الحرص على كثرة التوبة. والله ينادي المؤمنين هم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم يكفر عنكم سيئات، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع إليه ويترك ويبتعد عن الذنوب ويبتعد عن أسبابه، لأن الله قال لا تقربوا، يعني القربان من أسباب الذنوب التي قد تدخل فيها، فكل هذا على العبد يبتعد عنه. وما دام الإنسان والحمد لله يحس بهذا فهو إن شاء الله على خير، يتوب إلى الله ويلتجئ إليه ويسأله أن الله سبحانه وتعالى يحميه من الذنوب والمعاصي. نعم.
هذا يقول كنت عامل منذ قديم الزمن ودخلت عليه أشياء مثل الكريك والشاكوش، فماذا يترتب عليه؟ ايش موضوع؟
ما فهمنا شيء.
ايش هو بس تكلم؟ اخذ البيت.